الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا نأتي بالمسند فعلا؟ يعني لماذا نجعل المسند فعلا من الأفعال؟ قلنا لنكتب لأجل تقييده بأحد الأزمنة الثلاثة مع وجود الاختصار، لأننا نستطيع أن نقيد المسند الاسمي كزيد قائل في احد الازمنه الثلاثه لكن لا يحتمل اختصار، كان نقول زيد قائم الان او زيد قائم غدا او زيد قائم امس، لكن هذه القيود الان غدا امس هذه القيود لا توجد الاختصار بخلاف قولنا زيد قائم، فقام يدل على الماضي بدون هذه القيود، وهو دل على الزمن الماضي مع الاختصار، وكذلك زيد يكون دل على الحال او الاستقبال بدون هذه القيود، فانه اقال الاختصار. فإذا دل على المسند فعلا لكي يقيد في احد الازمنه الثلاثه مع حصول الاختصار في الأنفار، هذا تقدم. وقلنا أيضا مع إطارة التجدد، يعني حتى نجعل المسند يدل على التجدد نجعله فعلا من الأنفار. وكيف يدل الفعل على التجدد؟ قلنا أن الفعل إنما أصبح دالا على التجدد والحدوث لأنه يتضمن الدلالة على الزمان، وإنه يدل على الزمان لأن الزمان هو أحد مفهومي الفعل، وبما أن الزمان هو كم قارب عصر كم غير قارب ذات، يعني كم لا يجتمع أو لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، ثم ذهبت لحظة جاءت اللحظة الثانية لا تجتمع أجزاء الوجود كما هو بالنسبة للخط مثلا أو بقية الكميات التي تجتمع أجزاءها في الوجود فنقسمها. فبما أن الزمان لا تجتمع أجزاءها في الوجود إذا هو كم غير قارب يعني كم متجدد، وبما أن الفعل يشتمل على المتجدد فهو إذا متجدد، الدال على المتجدد متجدد، كما يقول الشاعر: أوكلما وردت عكاب قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسمون. أنا أشجع الشجعان وأنا الذي أقتل بالقضايا وبيدي الحال والعاقد، وأنا الذي ترفع بي القبائل في أن أحكم بينها في مفاخراتها وفي وقائعها وفي أشعارها وفي كذا وكذا. أو كلما وردت عقاب قبيلة، كلما جاءت عقاب، عقاب هو معروف مكان متسوق العرب كان في الجاهلية، كل ما تأتي إليه قبيلة يعدون عريفهم، هذا العريف الذي يتقدم القبيلة القادرة يتوسم، يتوسم العمال أن يصدر منه تفرغ من وجوه شيئا فشيء. فالشاكي بعثوا إليه عريفهم يتوسموا، يتوسموا عن ماذا؟ يقوم بهذه العملية وتتجدد منه هذه العملية، يعني توفر يصدر منه تفرس من الوجوه شيئا فشيئا، مو متوسمين مو متثابتين، والمناصبة متجددة يتوسم منه. نعم
عليك ومن حرائك
بمعنى الغائب مثلا فبيكون بمعنى الغائب من يتقدم التحليل. وصلنا بالتفق الى مع إعادة تجدد بقوله أي قول طريق ابن تميم أيتم ما ورد فراه إطاغ إطاغ ومتسوق للعرب الإنسان كان يتسوق فيه العرب كانوا يجتمعون فيه ويتناشدون ويتفاطرون وكانت فيه وقائع كانت وقائع مشهورة معروفة وكلما وردت أصاب قبيلة بعثوا إلي عريفهم عريف القوم القيم إذا يفكر القيم بأمرهم الذي اشتهر بينهم فإذا القيم بأمرهم قد نقدم هو القادم لهم الذي يقوم بأمرهم الرائد أو يمكن أن نقول السيد من دار قادم القوم سيدهم إذا من هذا الدار نعم وعرف بذلك يعني عرف أنه يقوم بأمرهم واشتهر بذلك يتوسل ما معنى يتوسل أن يكثر عنه تفرس الوجوه يتأملها شيئا فشيئا تفتد ما حصل شيئا فشيئا ولحظة فلحظة يحصل منه تفرس في الوقت التفرس يحصل يكثر شيء فشيء ولحظة بعد الأحضار. فإذا الشاهد في قوله يتوسل جاء بالمسلم جاء بالمسلم يتوسل ويأخذ مسجد يتوسل سأل وجاء بالمسلم سأل لكي يريد تجدد التوسل والتأمل وتفرس الوجود. لماذا نأتي بالمسند إليه إثما؟ هذا أيضا واضح لأن الاسم لا يفيد ماذا؟ لا يتقيد بالفعل أو لا أقل لا نقيده بأحد الأزمنة مع الاقتفاء ولا يفيد التجدد. فلأننا لا نريد أن نجعل المسند مقيد بأحد الأزمنة هذا شيء. والشيء الثاني لا نريد أن نجعله دالا على التجدد. فإذا أردنا أن نجعله مقيدا بأحد الأزمنة مع الاقتفاء فنأتي به فعلا. وإذا أردنا أن نجعله فعلا التجدد فنأتي به فعلا. أما إذا لا نريد هذين كليه ما لا نريد الله فنأتي به كونه واما كون المسند اسما فبه فرق عليها فرق التقييد المذكور يعني عدم التقييد لاحد عصا وعدم افاده التجدد يعني اذا لافاده الدوام عدم افاده حدوث التجدد معناه ان الاسم دائما معروف يفيد ماذا يفيد الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك. دائما في حالات المدح وفي حالات الافتخار والاعتزاز يبدأ بالأسماء لأن عندما تريد أن تمدح فيحبذ أو قد يجب أن تأتي بالاسم لأن الاسم يدل على الدوام والثبوت أن هذه الصفة شيء ثابت بخلاف فإذا تمدح زيتك ابن زيدا يعلم زيد عالم يعلم ليس كلمه لانه يعلم يدل على ماذا على تجدد الحدود يعني لم يكن عالما فاصبح عالما ويتجدد وهكذا. لكن عندما تقول زيد عالم عالم صفه ثابته يعني ان العلم صفه ثابته واثقه في زيدين. فمقامات النفس عندما تمدح المخاطبين او مقامات الافتخار والاعتزاز بالنفس او بالقبيله او بالكلام المتكلمين يؤتى بالاسماء لانها تدل على شيء ثابت. نعم لاغراض تتعلق بذلك كقوله لا يالف يفتخر بنفسه او بقبيلته لا يالف الدرهم المضروب ذروتنا ذروة وهرابة فضل لتراح للأموال. نعم وهو ما يجمع في الدراهم لكن يمر عليها وهو منطبق. هذا البيت سالح للحوضيين صلى الله عليه وسلم لا يعرف الدرهم المضروب ذروتنا وجودا لكن يمر عليها وهو المنطلق يمر عليها مرور القيامة وينطلق إلى أصحابه أصحاب الكراسيون إلى آخره. فالشاهد إيه؟ لكن يمر عليها وهو منطلق شافي وهو منطلق منطلق مسلم لم يقل وهو ينطلق وإنما قال وهو منطلق يعني الانطلاق ثابت هذا هو مسلم يعني أن الانطلاق من السر ثابت لدرهم دائما. طبعا عبد القادر الجرجاني له بحث لطيف يقول أن الاسم أنتم دائما تقولون أن الاسم يدل على الثبوت والاستمرار او الثبوت والسلام يقول هذا مفهوم ينبغي ان يصرح الاسم وضع في اصل العبيد لا يدل على اكثر من الثبوت فقط الاسم في اصل الوضع لا يدل على اكثر من الثبوت عندما اقول لك زيد قائم يعني أن القيامة ثابت لمن؟ لزيد. أما استمرارية القيام ودوام القيام نفهمه من صيغة خارجية. عبد القادر الجرجاني يقول موضوع الاسم يعني وضع الاسم في أصله هذا المعنى وهو بالثبوت فقط. أنني عندما أقول زيد كافر يعني ثبوت الكتابة لزيد. زيد قائم سنة القيام لزيد أكثر من هذا نستفيده من الخارج نستفيده من حرية خارجية كم الكلام في مقام المدح عندما أنا أريد أن أمدحك وأقول زيد عالم فمن مقام المدح نستفيد أن العلم مستمر ودائم أما فقط مجرد قولي زيد عالم يدل على ثبوت العلم فقط أما استمرارية ودوامه فنعرفها من قرية خارجية كثر المقام مقام مدح أو افتخار والمدح والافتخار دائما يدلان على أن تكون صفة ثابتة ومستمرة ودائما ولولا إذا كانت منقطعة لا خير فيها حتى يمدح بها المتكلم مجروحهم أو يستخدم بها. نعم الشارح كلام الشارح كلام يقول لا لاحظ الشارح ماذا يقول يقول يعني لإفادة الدوام والثبوت لإفادة الدوام والدوام والثبوت يعني كأنما الاسم ما تبي بهاتين الصفتين غاية الأمر لماذا لا تجد الاسم؟ لأغراض تتعلق بذلك يعني نأتي بالاسم لأغراض تتعلق بماذا بهذين الأمرين يعني كأنما كل اسم إذا جاء به لا بد أن يتبع على هذين المعنيين الثبوت والدوام عبد القادر يقول لا يدل على الثبوت فقط لكن الدوام يستفيده من خارج الله. قال الشيخ عبد القادر موضوع الاسم على يعني وضع الاسم على ان يثبت به الشيء للشيء زيد قائم يثبت القيام من زيد من غير ارتضاء انه يتجسد ويحدث شيئا فشيء يعني ماذا يستمر في الزمان المستقبل لا فلا تعرض في زيد منطلق لاكثر من اثبات الانطلاق فعلا يعني بالفعل لإثبات الانطلاق له بالفعل يعني الآن أما في المستقبل ذاك شيء آخر نسميه من خارج الألفاظ. كما في زيد طويل وعمر قصير. زيد طويل يدل على ماذا؟ على قوة الطول لزيد والقصر لعمر، لكن بما انهما صفتان فنستفيد ماذا؟ نستفيد من كونهما صفتين ثابتتين، نستفيد الاستمرارية بماذا؟ تمام؟ والسلام. إذا استمرارية والتمام مو من جعل المسند اسم، وإنما من ذات الصفة، ذات الطول، الطول لا يقبل أن يكون يوم ثابت ويوم غير ثابت. إذا أخذت الشك فهو ثابت على طول. وكذلك الاستقرار. وكذلك الجمع ما في الاستقرار. إذا كان يدل على كتب ثابتة وكذا فليفهم أنها مستمرة. نعم. كأنما في خلاف بين عبد القادر وبين الزمخشري، لكن احنا نستطيع الزمخشري أيضا عنده القول يقول بأن الاسم يدل على الثبوت والقوة، لكن يمكن التوضيح بينهما، توضيح بينهما أو بين عبد القادر وبين قول الشارح، يمكن أن نوثق بينهما نقول أن عبد القادر نظر إلى الأرض مجردا عن القرينة، وأن الذين قالوا بأن الذي يدل على الثبوت والدوام نظروا إلى ماذا؟ إلى الكلام مع الحديث، وهذا جمع وتوثيق بينهم. تقييد الفعل بالمفعول، طبعا هذا البحث من المباحث المهمة. تقييد الفعل بالمفعول، طبعا احنا في البلاغة عندنا بعض المصطلحات تختلف عن المناطق. نعم. الآن عندما أقول ضربت زيدا، فزيدا هذا قيد للفعل، قيد للضرب، قيدت الضرب بماذا؟ بالمفعول به زيد، لأنه تعلق بزيد، لم يتعلق بعمر، لم يتعلق بخالد وهكذا. نحن طبعا حديثنا عن المسند، حديثنا كان عن المسند، لكن هذا ايضا من احوال المسند، تقييد المسند. المسند اذا كان فعل يمكن ان يقيد بماذا؟ يمكن ان يقيد بالمفعول به او بالمفعولات بشكل عام. فهذا من باب تقييد المسند اذا كان المسند فعلا. تقييد يعني من الاطلاق، من الاطلاق هو عدم إطلاقه، يعني لما أقول ضربت الضرب، لما أقول ضربت فيمكن أن يتعلق بزيد وعمر مطلق، الضرب مطلق يتعلق بزيد وعمر وخالد وإلى آخره. يمكن أيضا أن يكون الضرب بالعصا وبالغش وباليد وبالكذا مطلق، يعني كل أفراد وكل أحوال الضرب يمكن أن تحصل. نحن نقول قيدنا ضربته زيدا بالعصا مثلا، فقيدت الضرب بماذا؟ بالمفعول وهو بزيد، فزيد يعد مقيدا لمن؟ للفعل. وكذلك المفعول المطلق ضربت زيدا ضربا، ضربت ضربا، ضربت يوم الخميس ضربت زيدا ضربا، قيدنا ضربت به ضربا بالمفعول المطلق. ضربت او قمت يوم الخميس، قيدت الصوم بماذا؟ بالمفعول به يوم الخميس. جلست عندك، قيدت جلوسي لانه كان عندك. جئت طلبا للعلم، قيدت المجيء لانه يطلب العلم. وكذا المفعول، وكذا بقيت المنصوبات الحال. جئت راكبا، قيدت مجيئي بانه على هيئه الركوب. رايت احد عشر كوكبا، قيدت الاحد عشر بانها من الكواكب وهكذا. اذا الفعل يقيد بالمنصوبات وبالمفروضات، يقيد بالمنصوبات سواء كان مفعول به او مفعول به او بقية المفاعل او الحال او التمييز او كذا، وكذلك المنصوبات. وايضا كلها مقيدات فتحد من اطلاق. شنو فائدة التقييد؟ ما هي فائدة التقييد؟ ضربت زيدا، اكلت القداس، اكلت الرهيبات، ما هي فائدة التقييد؟ يقول فائدة التقييد هو تربية فاعلة، تنمية فاعلة، تكثير فاعلة. ما معنى؟ الان عندما اقول اكلت فيها فائدة او لا؟ يحصل السكوت علينا؟ أكلت الرغيفة، فإذا كانت موجودة الآن لما قلنا الرغيفة كثرت الفائدة، يعني ربيت الفائدة، نميت الفائدة، تعثرت كثرت الفائدة. وهكذا أكلت الرغيفة يوم الخميس عندك أكلا جيدا. وهكذا فقيت المقيدة، كلما جاء المقيد كلما جاء قيد من القيود أصبح المعنى خاص، وكلما ازداد الكلام خصوصا زاد فائدة. الكلام كلما ازداد خصوصية زاد غرابة وقلة، وبهذا يزداد فائدة. لكن هذا لغة الزوجين يصبح وجوده أصلا بلا إشكال، طبعا طبعا صدقا للفائدة التي تكون الشيء كلما كبرت قيوده قلة وجوده، الشيء كله ما تكره بصوله قلة وجوده، كما قالت بني إسرائيل تماما. فهنا فرق بين أن أقول حفظت القرآن في يوم كذا وحفظت القرآن فقط، هذا يمكن أن أقول، ويمكن أن أقول حفظت القرآن في يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا إلى آخره، هذا أيضا في فائدة أكثر لأنه زاد خصوصية، وبهذا الزاد غرابة صار كلام غريب مو معلوم، ولهذا تحصل منه فائدة أكثر. لكن يمكن أن تشكل وتقول هل تقييد المسند إذا كان فعل تقييده بالمنصوب، يعني يقال بالمنصوب ونحو المنصوب لأن المنصوب أكثر، هل كان يعطينا تربية الفائدة نستفيد منه فائدة مضاعفة؟ يقول نعم دائما. يقول ما قولك في هذا المثال؟ كان زيد منطلقا، قيدنا كان بالمنصوب وهو منطلقا، لكننا نجد بأن هذا القيد بدونه لا تحصل فائدة أصلا، لا أنه جاء بفائدة زائدة. لو نزعنا قيد منطلقا وقلنا كان زيد، على أن كان ناقصا، كان زيد مثل أنه كان يعني وجد زيد، لا كان زيد، كان زيد بدون منطلقا لا فائدة فيه أصلا، لا يصح السكوت عليه. فكيف تقول بأن تقييد المثمن تقييد الفعل، تقييد الفعل بالمنصوب يعطينا تربية فائدة، يعني يعطينا فائدة زائدة. هنا لو نزعنا منطلقا من جملة كان زيد منطلقا لما حصلنا على أصل الفائدة، يعني الكلام بدون منطلقا لا فائدة فيه، لا يصح السكوت عليه. فماذا تريد إذن؟ هذا إشكال وجيه أشكلنا عليكم به. الجواب أنت مشتبه في أصل الإشكال. من قال لك هذا إشكال وجيه؟ هذا إشكال غير وجيه، بل هو إشكال خاطئ. لماذا؟ يقول لأننا ماذا قلنا؟ صدر البحث ماذا كان؟ تقييد المسند إذا كان فعلا بالمنصوب. أين المسند في هذه الجملة؟ كان زيد منطلقا، أين المسند؟ ها؟ أين المسند؟ كان زيد منطلقا. لا تقول كان هذه فعل لكن ليست مسند. المسند هو منطلق. المسند هو لفظة منطلق، لأن لو جربنا كان هناك زيد منطلق زيد مسند إليه ومنطلق مسند غاية الأمر أنه مسند. فنحن في هذه الجملة قيدنا هذا المسند الإسمي ذكرا بالزمان الماضي لأن كانت تدل على زمن فقط كانت ناقصة تدل على مجرد الزمان على الزمان الماضي. فكان زيد منطلقا يساوي زيد منطلق في الزمان الماضي معتبر. فعندما قلنا زيد منطلق في الزمان الماضي قيدنا الانطلاق بانه حصل في الزمان الماضي. فاذا كان زيد منطلقا المقيد هو منطلق لا ان منطلق هو القيد. هذا اشكالك مش من هنا من انك جعلت المنطلق هو القيد وهذا اشتباه كبير. منطلق هو المقيد هو الذي قيدنا بشأنه. فقيدك هو المقيد ومقيدك هو القيد. كان معكس انت جعلت كان هي المقيدة نحن نقول لا كان هي القيد ومنطلق هو المقيد لا انها هي القيد كما قلنا. اذا هذا الاشكال لا يترجع علينا. نحن قلنا تقييد الفعل المثنى كان ليس فعلا مسندا وانما فعل فقط. واضح؟ فناتي ونقول تقييد المسند ادرك حتى لو لم يكن فعلا تقييد المسند يبني تربيه الفعل صحيح. يعني لو قلنا زيد منطلق فيه فائده ولا فيه فائده ناتي ونقيد منطلق كان زيد منطلقا حصل فائده اكثر او لا حصل. لأننا بينا أن الانطلاق حصل في الزمان الماضي ففيه فائدة إضافية فائدة إضافية وبهذا انتفع الإشكال مصور. وأما تقييد الفعل وما يشبهه ما يشبهه يعني ما يكون مقام الفعل من اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة غير ذلك وما يشبه الفعل من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما بمفعول. هذا المفعول سواء كان مطلق مفعول مطلق او مفعول به او مفعول فيه في ظرف الزمان والمكان او مفعول له مفعول لاجله او مفعول معه ونحوه ونحوه عطف على المفعول بمفعول ونحوه ونحو المفعول يعني وما يشبه المفعول من المنصوبات من الحال والتمييز والاستثناء. فلماذا نقيد المسند اذا كان فعل بالمفعول ونحوه يكون فلتربيه الفائده تربيه الفائده عن تكثير الفائده تنميه الفائده. لانه هذا الله وضعنا يعني الله نمانا نمت اجسامنا ونمت اصولنا بفضله وبمنه هاي تربية وكثرت افرادنا وهكذا. فلتربية الفائدة لان الحكم حكم كلما ازداد خصوصا ومتى الحكم ازداد خصوصية اذا ازداد قيود الشيء كلما ازداد قيوده صار صعب صار صعب. كلما ازداد قيودا يعني بكثرة القيود خصوصا يعني بكثرة القيود كلما ازداد خصوصا يعني بكثرة القيود زاد غرابة اصبح غريبا اصبح غير مألوف قليل الوجود. وكلما زاد غرابة زاد إسادة لان الناس تتشوق الى هذا الشيء قليل الوجود الغريب. طبعا على حسب المقام احيانا يقتضي كثرة الطيور احيانا يقتضي حسب مقام المتكلم ماذا يريد المتكلم. كلما زاد غرابة شيء غريب شيء غير المبتدا يعني مو مبتدا بخلاف شيء مثل السوقي العامي شيء الخاص الغريب. طبعا هذا يوجد عند جماعة قليلة من الناس لهذا قليل الوجود الدنيا الذهب والفضة الذهب هذا شيء قليل، وكلما أصبح الشيء قليل ونادر أصبح ذا فائدة أكثر وهكذا. يقول كلما ازداد خصوصا زاد غرابة، وكلما زاد غرابة زاد إفادة. كما يظهر بالنظر إلى قولنا شيء ما موجود، شنو الفائدة الكبيرة؟ شيء ما موجود. أنا قلت لك أو لم أقل لك ما زاد قولي في معلومات الشيء، شيء ما موجود. ثم ماذا؟ وبلا أشياء شيء ما موجود. ها؟ شيء ما موجود هذا شيء عام، شيء لا نحصل منه فائدة، وقد يكون أصلا هذا ليس بشيء نحصل سكوت عليه. أخذ المثال الآخر، فلان ابن فلان، لا تنسوا أنه التفزان يقول لي روج للتوراة. المثال الثاني، وفلان ابن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا. حفظ التوراة وهي فائدة أولى، سنة كذا فائدة ثانية، في بلد كذا فائدة ثالثة. فلان خاصة صار غريب وقليل الوجود، ولهذا حصل منه فائدة. المهم، ولما أحس المصنف بأن هناك سؤالا وإشكالا، ولما استشعر المصنف أحس بأنه سيتوجه إليه سؤال، استشعر سؤالا وهو أن خبر كان مثال منطلقا من مشبهات المفعول أو من مشبهات المفعول، يعني من المواقف، كلها المواقف، كلها المنصوبات. خبر كان عليك من المنصوبات، من المنصوبات، من الأسماء المنصوبة. أن خبر كان من مشبهات المفعول، يعني من الأسماء المنصوبة. والتقييد به يعني بخبر كان المنصوب ليس لتربية الفائدة كما قلت أنت، صحيح؟ ألم يقل وتقييد الفعل بالمفعول ونحوه يعني المنصوبات لتربية الفائدة؟ نقول هنا تقييد الفعل يعني تقييد كان بخبرها وخبرها منصوب لم يقل لتربية الفائدة، هذا هو إشكال. ليس بتربية الفائدة، لعدم الفائدة بدونه، أصلا الفائدة بدونه لا تحصل. لو حدثنا كلمة منطلقان وقلنا كان زيد على أن كان ناقصا، لا فائدة في هذا الكلام. لعدم الفائدة بدونه يعني بدون خبر كان المنصوب. لما استشعر سؤالا وهو كذا وكذا أشار هذا جواب على لما، أشار المصنف إلى جواب هذا السؤال بقوله والمقيد، المقيد في نحو هذا المثال كان زيد منطلقا، هو منطلقا لا كان كما فهمت أيها المشكلة. المقيد ليس كان حتى تشكل علينا، يقول أنكم قيدتم كان بالمنطلق مع أنه هذا التقييد لا يفيدنا تربية الفائدة، إذ لا فائدة لك بدونه. نقول لك اشتباه حاصل، جعلت المقيد هو كان بينما كان هي قيد، والمقيد هو منطلق. نعم، في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا، هذا هو المقيد لا كان، لأن منطلقا هو نفس المثلث، وكان يعني لفظ كان قيد له، قيد له لدلالة، لأن كان تدل على ماذا؟ لدلالة كان على زمان النسبة وهو الزمان الماضي. كما إذا قلت زيد منطلق في الزمان الماضي، تماما زيد منطلق في الزمان الماضي، في الزمان الماضي قيد لماذا؟ لمنطلق، صحيح؟ كذلك هنا كان زيد منطلق نفس الشيء، كان قيد وكان هي قيد لمنطلق. وأما تركه لماذا يا أخي تترك تقول أكلت ولا تقول الخرجة، لا تقول زادت، لا تقول زيد، لماذا؟ هذا واضح، لأنه يوجد مانع من التقييد. إما أنه لا يريد أن يخبرك بماذا أكل أو لا أو شيء آخر، أو إذا أخبرت من صفحة كذا أو كذا. المهم وجد مانع من التقييد ولم أقيد. وأما ترك التقييد فلما معنى منها أي من تربية الفائدة، مثل خوف انقضاء الفرصة ونقل فرصة. أقول لك أخذت الرغيف على الطاولة في يوم كذا، وقت ما أفهم فلما هذا اختصار في الأكل فيه. مثل خوف انقضاء الفرصة مثلا، أو ذاك اللي مع السيارة تقول لك رأيته رأيته أنا نغلق رأيته كذا، تقول رأيته كان لا يأتي لي شيء زائد، أو إرادة أنا عن المتكلم أريد أن لا يطلع الحاضرون على زمام السؤال. أقول لنا الضغط تزيد اسمع عيدك تسأل أن نتضغط فأحذف يوم الخميس، أو قلت لا أريد أن أخبرك بمتى قمت بزمام السؤال، أو لا أريد أن أخبرك بمضان السؤال فأحذف أفضل، أو لا أريد أن أخبرك بمفهومي أو لا، أو صراحة أنا ما أعلم، أنا لا أعلم، أنا لا أعلم بماذا؟ بالمقيدات، لا بزمان الفعل ولا بمكان الفعل ولا بمفهومه، أو عدم العلم بالمقيدات أو نحو ذلك. المهم إذا سألتني لماذا تركت التقييد فجوابي حاضر، وهو أن هناك مانعا من تربية الفائدة. هذا المانع قد يكون عدم علم المقيدات، وقد يكون عدم إرادة لإخبارك، وهكذا إلى آخره. يأتي الآن تقييد الفعل للشرط، وهذا المرحلة الذي أنا أشرت إليه أنه مهم ويوجد اختلاف بين الفلانيين والمناطق. لماذا أقيد الفعل بالشرط؟ طبعا أنا أعرض جملة شرطية و أستدين أراكم في أنها هي إثنية أو فعلية أو كذا. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أنتم درستم النصف بلا أشهر، هذه عند المناطق جملة إثنية أو جملة فعلية. أترك إثنية أقصد جملة قمرية أو إنشائية. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذا هو السؤال، جملة إنشائية أو جملة خبرية؟ إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. على خلال دراستكم للنصر ما هو رأي المناطق تجاه الجملة؟ إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا رأينا زيت أو إذا جاءك زيت فأكرمه، جملة إنشائية أو خبرية؟ إنشائية خبرية اختلف الكل. بعض القرى إنشائية وبعض القرى هذا إذا جاءت إذا جاءت المقرى إنشائية في مناطقة ولا في الأطلاع في الشمس في المناطق موجود نفس الشيء. إذا ما فيها إنشاء في بنيت إنشائية على المناطق موجود، هناك ما موجود يرجو أن من المناطق يقولون أن الجملة إذا طلعت الشمس في النهار موجود، أو إذا جاءت في التعلمون قبل أن تجيبوا أنتم لحظوا أين درستم هذه القضية؟ درستمها في باب في القضية، في باب القضية قضايا، القضايا شو مع القضية؟ القضية هي قول يحتمل الصدق، ليس القول الذي يحتمل الصدق هو خبرنا، صحيح؟ درستم القضايا في باب في هذا القضايا أصلا شو مع القضية؟ قضية ما معناها؟ قضية معناها قول محتمل الصدق، إذا هي قرار بلا إشكال. غاية الأمر أنها تنقسم إلى حملية وشرطية. قضية ناقسمها إلى حملية وشرطية. فإذا القضايا عند المناطقيين وعند المنطقيين هي قضايا، القضية هي خبر ليست إشكال. صحيح قبل أن تطلع عليها أدوات الشعر قد تكون خبر وقد تكون إشكال. كلما طلعت الشمس، طلعت الشمس وحدها واضحة قضية. النهار موجودة قضية، لكن عندما تعرف على هذه الأدوات إذا طلعت الشمس النهار موجود، هذه الجملة خرجت الجملة الأولى طلعت الشمس، والجملة الثانية النهار موجود خرجت عن الخبرية والإنشائية. طيب طلعة الشمس وحدها لا هي طلعية لا هي شرعية. النهار موجود وحده يعني بعد دخول أدوات الاتصال والانتصار أدوات الاتصال والانشار لا يقبل ولا يشعر. وإنما مجموع الجملة إذا طلعت الشمس بالنهار موجود وطلعت الناطقة مجموع الجملة أصبحت جملة خبرية. أخبرنا بالملازمة بين طلوع الشمس وبين وجود النهار. أنا عندما أقول إذا طلعت الشمس بالنهار موجود ماذا أقصد؟ أقصد كأنني أقول لك طلوع أو وجود النهار ملازم لطلوع الشمس. هذا معنى إذا طلعت الشمس النهار موجود يعني وجود النهار ملازم لطلوع الشمس. إذا جاء جبل صافي النور يعني وجود إكرام فيه ملازم لمجيئه فإخباره بالملازمة. هذا عند المناطق. أما عند أهل اللغة العربية فيقولون فيقولون أهل اللغة العربية يقولون إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا جاءك زيد فأكر النور. هاتان الجملتان تختلفان من حيث الخبرية ومن شأن. نحن لا ننظر إلى الجملتين كما نظر المناطقة، نحن ننظر إلى ماذا؟ إلى أن الشرط هو قيد من القيود. الشرط قيد، إذا طلعت الشمس هذا قيد. الجملة الأصلية هي النهار موجود، النهار موجود جملة قضائية بلا أشكال، فليتناها بهذا القيد. فكأننا قلنا النهار موجود الوقت طلوع الشمس. إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك زيد هذه الشرط، هذا شرط والشرط قيد. مثابته مثابة المفاعيل. أكرمه هذه جملة إنشائية. أكرمه جملة إنشائية يعني أكرم زيد وقت مجيئه. إذن أهل اللغة العادية هكذا يقولون الجملة الشرطية تتوقف خبريتها وإنشائيتها على الجزاء على الجواب. فإذا كان الجواب خبرا فهي خبر والشرط قيد لذلك الخبر، وإذا كان الجزاء والجواب إنشاء فالجملة إنشاء لأن الشرط هو قيد والقيد تابع للمقيد. ضربت زيدان، ألم نقل زيد مقيد لي غابة؟ فالجملة تقيتها بزيد أو تقيتها بضربة؟ ها؟ تقيتها بنار بضربة بتقل فعلية. زيدان ضربته نفس الشيء فعلية. فالقياس بماذا؟ بالمقيد دون القيد، القيد تابع كذلك. إذا جاء زيد فأكرمه في هذه جملة إنشائية لأن يعني أكرمه إنشاء. إذا جاء زيد هذا قيد. وهذا وجه اختلاف اللغويين عن المناطق في بيان القضية الشرطية. فتحت قضية الشرطية عند المناطق القضائية وعند أهل اللغة العربية تختلف. فإذا كان جزاؤها خبر فهي قضائية، وإذا كان جزاؤها إنشاء فهي إنشائية. قل ماذا يقيد الفعل بالشرط؟ يقول الله أستطيع في هذه العجالة أن أأتيك بفائدة إلا أن ندرس أدوات الشرط أولا. أدوات الشرط المهمة وهي إيه؟ وإذا ولو، هاي السلام ندرسها أولا، ثم من كل واحد من هذه الأدوات مثلا فوائد معينة. إذا نطبقها للترجمة تقييد الفعل بالشرط وعما تقييده أي تقييد الفعل بالشرط مثل أكرمك إن تكرمني وإن تكرمني أكرمك. شو الفرق بين جملتين؟ أكرمك إن تكرمني قدمنا قدمنا الجزاء أو ما يدل على الجزاء حقيقة، ما هو الجزاء كما يقول بعضهم على الشرط في الجملة الأولى. الجملة الثانية طبيعية، قدمنا الشرط إن تكرمني أكرمك. هذه اعتبارات وحالات فتبي تقييده وتقييد الفعل به، لا تعرف هذه الحالات والاقتباعات والفوائد الا بمعرفه ما بين ادواته يعني حروف الشرط واسماء الشرط من التفصيل، وقد بني ذلك التفصيل في علم النحو. لكن الذي ينفع منه بيان إجمالي مو كافي. الآن بين تفصيلا وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط في رفض أهل اللغة العربية كذب. الشرط في هذا الكلام عن طريق تقييد الفاعل بالشارع إشارة إلى أن الشرط في رفض أهل اللغة العربية قيد لحكم الجزاء. إذا جاءت جيد أكرم مو قيد لي وجود الإكرام، جيد قيد لوجود الإكرام، قيد لحكم الجزاء. مثل المفعول فهو قيد بالفعل، ونحو المفعول كالحال والتمييز فهو قيد بالفعل. فقولك إن جئتني أكرمك بمنزلة قولك أكرمك وقت مجيئك إياي، ولا يخرج الكلام بهذا القيد. عن أي قيد؟ ها؟ إذا جاءك زيد فأكرمه مثلا بهذا التقييد، يعني إذا جاءك زيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية. إذا كان هو خبر فالنهار موجود خبر، وإذا جاء بباب واحد الشمس أكرمه إنشاء. إذا جاءك ها؟ إذا جاءك زيد يبقى إنشاء، فالقيد لا يغيره في خبرية وإنشائية الحكم. نعم يقول ولا يخرج الكلام، الكلام يقصد به الجواب والجزاء الفتح، ولا يخرج الكلام يعني الجواب والجزاء بهذا الثقيل يعني بالشام عما كان عليه من الخبرية والإنشائية، بل إن كان الجزاء الكلام وهو الجزاء إن كان خبرا فالجملة الشرطية خبرية. نعم إن جئتني أكرمك
ها؟
إيه بس إحنا ما نقول هاي كله، وإنما نقول ذاك الخبر، وإنما هذا قيد، وقد يقصد الكلام الجزاء منها. نعم. وإن كان إنشاء إن جئتني وكرمت فأكرمك ماذا؟ أكرمك خبري واضح، إن جئتني إن جئتني يبقى قيد. وإن كان إنشاء إن كان الجزاء إنشاء فإنشائية، فالجملة إنشائية، إن جاءك زين فأكرمه، القضية كلها إنشائية، لأن الجزاء هو أكرمه إنشائية. وأما نفس الشرط، نفس الشرط ما هو؟ إن جاءك زين فقد أخرجته الأداة، يعني إين؟ أداة الشرط عن الخبرية. ما معنى الخبرية؟ يعني أخرجته أداة الشرط عن احتمال الصدق والكذب. نقطة. وما يقال من أن كل من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية وخارج عن احتمال الصدق والكذب، وإن الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بنزوم الثاني عن نزوم الجزاء، نزوم وجود النهار للأول عن طلوع الشمس، فإن هذا اعتبار منطقيين. واضح؟ فإنما هو قول المناطق، يقول بأن الجملة كلها خرجت عن ماذا؟ يعني الشرط خرج عن احتمال صدق الكذب، وكذلك الجزاء، وإن المجموع كله هو خبر. هذا قول المناطق، فهو اعتبار المنطقيين. إذا فمطلوب فإذنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، باعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار من لقيده في الوقت، في كل وقت من أوقات طلوع الشمس، فالمحكوم عليه هو النهار، ها؟ وجود النهار، والمحكوم به هو الموجود. النهار موجود، النهار مبتدا مسند إليه، والموجود خبر. وباعتبار المنطقيين كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، أو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، باعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار عن بلزوم الثاني وهو الجزاء، أو قل بعبارتهم التالي، نعم، وطلوع الشمس المقدم، فالمحكوم عليه طلوع الشمس، محكوم عليه طلوع الشمس، والمحكوم به وجود النهار. فكم من فرق بين الاعتبارين، يعني فرق هيتم خبرية، يعني فرق كبير بين الاعتبارين. أكثر من خلاص، أكثر الله لنا والحمد لله والجلال.